أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير يرحمه الله: وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة زمرا، أي جماعة بعد جماعة، المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كل طائفة مع من يناسبهم، الأنبياء مع الأنبياء، والصديقون مع أشكالهم، والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم، وكل صنف مع صنف، كل زمرة تناسب بعضها بعضا، حتى إذا جاءوها أي وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا في من يستأذن لهم في الدخول، فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم، كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله عز وجل أن يأتي لفصل القضاء ليظهر شرف محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر في المواطن كلها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، وفي لفظ لمسلم: وأنا أول من يقرع باب الجنة. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال: فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله تعالى بكرة وعشيا. ورواه البخاري ومسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، وأخرجاه أيضا من حديث جرير وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. أخرجاه. وقد روى هذا الحديث في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وابن مسعود ورفاعة بن عرابة الجهني وأم قيس بنت محصن رضي الله عنهم، ولهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وقوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لم يذكر الجوابها هنا، وتقديره حتى إذا جاءوها، وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيما، وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء، لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب. فتقديره إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر ما يكون لهم فيه نعيم، وإذا حذف الجوابها هنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل. ومن زعم أن الواو في قوله تبارك وتعالى وفتحت أبوابها واو الثمانية، واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية، فقد أبعد نجعه وأغرق في النزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي من أبواب الجنة، وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري ومسلم بنحوه، وفيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 8 أبواب، باب منها يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: ومجامرهم الألوة، يعني العود الهندي. وقوله صلى الله عليه وسلم أو قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، يقول لم يذكر الجواب هنا: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. أين الجواب؟ حتى إذا جاءوها، أين الجواب؟ على كلام الحافظ بن كثير رحمه الله هنا أن الجواب مقدر محذوف، وهو يقول هنا لم يذكر الجواب ها هنا وتقديره حتى إذا جاءوها، وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيما، تلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء، لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب، فتقديره إذا كان هذا سعيدوا، يعني هذا الجواب: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها سعيدوا. واضح؟ سعيدوا وطابوا وسروا وفرحوا. فهذا على كل حال باعتبار أنه مقدر، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وإن اختلفت عباراتهم في المقدر. بعضهم يقول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها دخلوها، ولا إشكال في ذلك ولا منافاة، لأن دخولهم يعني أنهم يسعدون فلا يشقون أبدا. وأما على قول طائفة من النحاة وهم الكوفيون به قال الأخفش، فإنهم يقولون بأن الواو زائدة وليس في الآية حذف، يكون هكذا: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، هذا هذا الجواب باعتبار الواو زائدة. وهم حينما يقولون بأن الواو زائدة يقصدون بذلك أنها زائدة إعرابا، وإلا فهم يقرون بأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، هم لا ينكرون هذا. ومن ثم فإنه لا يوجد في القرآن حشو، ولكن كل حرف فيه وكلمة فإنها تكون لمعنى. وعلى كل حال الأصل خلاف ذلك. وأما مسألة التعبير بالزيادة فقد أنكره طائفة من أهل العلم تأدبا، ولهذا يعبرون أحيانا عن الزيادة يقول صلة ونحو ذلك، ويقول في المراقي: ولم يكن في الوحي حشو يقع، ما في حشو. فإطلاق الزيادة غير مناسب، لكن إذا فهم مرادهم أنهم يقصدون إعرابا فالأمر في ذلك يكون أسهل، لكن يحسن تأدبا أن لا يذكر هذا اللفظ. على كل حال على قول الكوفيين أنه ليس هناك مقدر محذوف، وهذا يؤيده أن الأصل عدم التقدير. وأولئك يؤيد قولهم أن الأصل عدم الزيادة، أن الأصل عدم. على كل حال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فتحت أبوابها قراءة الأخرى المتواترة لأبي عمرو وابن عامر وابن كثير، وفتحت أبوابها، وكما سبق أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، وأن ذلك يدل على فتحت، إما باعتبار الكثرة، كثرة الأبواب، أو الفتح كما قال الله عز وجل وغلقت الأبواب مبالغة في الإغلاق، أو لكثرة الأبواب وفتحت أبوابها. الحافظ ابن القيم رحمه الله له كلام في هذا، ممكن تقرأ صفحة 402.
قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمرا من فرحة هؤلاء بإخوانهم وسيرهم معهم، كل زمرة على حدة، كل مشتركين في عمل متصاحبين فيه على زمرتهم وجماعتهم، مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على الخير، كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح بعضهم بعضا ويفرح بعضهم ببعض، وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمرا يلعن بعضهم بعضا ويتأذى بعضهم ببعض، وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والهتيكة من أن يساقوا واحدا واحدا. فلا تهمل تدبر قوله زمرا، فلا تهمل تدبر قوله زمرا. وقال خزنة الجنة لأهلها سلام عليكم، فبدأوهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه، أي سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون، ثم قالوا لهم طبتم فادخلوها خالدين، أي سلامتكم وداخلوها بطيبكم، فإن الله حرمها إلا على الطيبين، فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود. وأما أهل النار فإنهم لما انتهوا إليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن وفتحت لهم أبوابها، وقفوا عليها وزيدوا على ما هم فيه من توبيخ خزنتها وتبكيتهم لهم بقولهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فاعترفوا وقالوا بلى، فبشروهم بدخولها والخلود فيها وأنها بئس المثوى لهم. وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها ادخلوها، وقول خزنة النار لأهلها ادخلوا أبواب جهنم، تجد تحته سرا لطيفا ومعنى بديعا لا يخفى على المتأمل، وهو أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع شيء وأشده حرا وأعظمه غما، يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو أشد منها، يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو أشد منها، ويدنو من الغم والحزن والكرب بدخول الأبواب. فقيل ادخلوا أبوابها صغارا لهم وإذلالا وخزيا، ثم قيل لهم لا يقتصر بكم على مجرد دخول الأبواب الفظيعة، ولكن وراءها الخلود في النار. وأما الجنة فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه، فبشروا من أول وهلة والدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها، انتهى.
طيب، على كل حال مضى في المجلس الماضي الفرق في الموضعين، وقول من قال لما كانت أبواب النار موصدة على أهلها فهم حينما يأتون إليها تفتح أبوابها فيفجأهم عذابها ويساقون إليها، وأما الجنة فإنهم حينما يأتون تفتح وتكون أبواب الجنة مفتحة كما قال الله عز وجل مفتحة لهم الأبواب، يدخلون ويخرجون في نواحي الجنة يتقلبون حيث شاءوا. نعم.
أحسن الله إليك. قال ابن كثير يرحمه الله: ذكر سعة أبواب الجنة نسأل الله من فضله العظيم أن يجعلنا من أهلها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل: فيقول الله تعالى: يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب.
يعني لكما هذا تفسير للمصراعين. نعم.
يقول: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب، لكما بين مكة وهجر، أو هجر ومكة، وفي رواية مكة وبصرى. وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام.
هذا مضى الكلام عليه في مناسبة سابقة في غير هذه المجالس في التفسير، وكلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في الجمع بين هذه الروايات. فابن القيم رحمه الله نظر إليها من جهتين، أو ذكر في الجواب عنه أمرين. الأول قال: يحتمل أن يكون الباب الذي يكون مسيرة 40 سنة أنه الباب الأعظم، الباب الأيمن، وباقي الأبواب تكون متفاوتة، فتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ما بين مكة وهجر، ما بين مكة وبصرى، وفي رواية أخرى ذكر حمير وهي اليمن صنعاء. هذه المسافات متفاوتة، وإن كانت بينها شيء من التقارب غير حديث عتبة بن غزوان، غير 40، يعني ما بين مكة وهجر ما يقرب من 1200 كيلو، وما بين مكة وصنعاء أيضا قريب من هذا، ليس كذلك؟ وما بين مكة وبصرى أيضا قريب من هذا، يعني في أطراف بلاد الشام حوران. فهذه الحافظ ابن القيم يقول: لعله الباب الأيمن هو الذي يكون مسيرة 40. وذكر الاحتمال الثاني أن يكون حديث عتبة ابن غزوان، قال بأنه موقوف فيرجح المرفوع. المرفوع هذه الأحاديث ما بين مكة وبصرى إلى آخره. والواقع أن حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه جاء مصرحا برفعه عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وغيره، أنه بالتصريح بالرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون على كل حال يمكن أن يكون هذا الباب هو الباب الأعظم من أبواب الجنة مسيرة 40 سنة. وذكرت حينها بأن مثل هذا عادة يحسب بسير الإبل القاصد، يعني الأشياء التي ذكرت في النصوص: مسيرة كذا، مسيرة 3 أيام، مسيرة يوم وليلة، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهم يفهمون مسيرة شهر يعني إلى أي مدى، إلى أي حد يكون ذلك. نعم. فإذا حسب بهذا التقدير للتقريب فقط، للتقريب والتفكر والاعتبار، فإن هذا يحتاج في رحلة بالطائرة تسير 800 كيلو بلا توقف حوالي 29.5 يوم، حتى تقطع هذه المسافة، مسيرة 40 عاما، مسيرة 40 عاما، يعني أكثر من قطع الكرة الأرضية بكاملها. نعم. هذا الباب. فكيف بالجنة؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال: وقوله تبارك وتعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم.
لاحظ هنا وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. جاء في بعض الروايات يعني تصوير ذلك الزحام في شدته بزحام الإبل، وردت لخمس ظمأ يعني خمسة أيام ما شربت وردت على الماء. لا شك إن هذا يكون في غاية الزحام والتدافع وهو في هذه الساعة. نعم.
حسن الله إليك. قال وقوله تبارك وتعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بين المسلمين في بعض الغزوات إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي رواية مؤمنة.
نعم. على كل حال قوله طبتم، قال طابت أعمالكم وأقوالكم، وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير رحمه الله. ومن أهل العلم من يقول بأن ذلك يراد به ما يحصل لهم من التطهير والتنقية عند القنطرة قبل دخول الجنة فيطيبون، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة، فيذهب ما في نفوسهم من الغل والحقد والحسد والتباغض والشحناء وما أشبه ذلك، فتكون نفوسهم طاهرة سليمة وقلوبهم نقية. على كل حال الآية تحتمل هذا وهذا، لأنهم إذا دخلوها فلا شك أن أعمالهم طيبة ونفوسهم زاكية من جهة ما كانوا عليه في الدنيا من العمل الصالح والإيمان، ومن جهة أيضا ما يحصل لهم من التنقية والتطهير قبل دخول الجنة، فهذا كله مما تتصف به نفوس الداخلين فيها. نعم.
أحسن الله إليك. قال وقوله فادخلوها خالدين، أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا.
نعم. طبعا هذه المعاني لو يتأملها الإنسان، وإن كان في هذا المجلس في الأصل لا نعرض لهذا، لكن تحتها هدايات ومعاني عظيمة. يعني حينما يحصل لهم مثل هذا التطهير فإن الإنسان يتنغص ويتكدر عيشه إذا كان في قلبه شيء من البغضاء والغل، فهو عذاب، عذاب ينغص عليه النعيم ويكدر عليه الحياة إذا كان يبغض أحدا، ويذهب أثر هذه اللذات وما يجده الإنسان من النعيم بسبب ما يقع في هذا القلب من الشحناء، فيطهرون ليس فيها تباغض أصلا. ثم أيضا هذا الخلود في الجنة هو من أعظم النعيم، حينما يقال لهم ادخلوها خالدين هذا نعيم آخر، لأن الإنسان تتنغص لذاته إذا تذكر أنه يفارقها. لهذا قال الشاعر هو الموت ليس كالموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. فإذا كان الإنسان في غاية النعيم وعنده ما يحتاج إليه من الأموال والخدم ونحو ذلك، ثم إذا تذكر أنه سيفارق هذا تكدر عليه وتنغص. وقل مثل ذلك أيضا ما يحصل بسبب الافتراق بعد الاجتماع، ولهذا كان بعض الشعراء يذكر أنه يحب أيام الفراق. لماذا؟ لأنه يؤمل بعدها الوصال، ويكره أيام الوصال لأنه يعقبها الفراق. ولذلك تجد من الناس من قد لا يحب زيارة بعض أهله في ناحية أو بلد آخر، والسبب في هذا أنه يتذكر اللحظة التي يفارقهم فيها وما يحصل له من عصرة وألم، ويحصل لهؤلاء أيضا فيترك تعهدهم بالزيارة لهذا السبب. يعني بعض الناس عندهم هذا الجانب، ولربما بعض الرقة
ويصرح بهذا أنه ما يترك الزيارة إلا لتلك اللحظة التي. فعلى كل حال الجنة ليس فيها شيء من هذا، فهو نعيم غير مكدر بأي شيء من المكدرات. نظرت إلى جميع المكدرات وجدت أنها منفية في القرآن. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وقوله: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم والملك الكبير، يقولون عند ذلك: الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقوله
الحال ليس بعد هذا الشيء، وصف لهم كل شيء حتى قيلهم حينما يدخلون الجنة ماذا يقولون، ليس بعد هذا شيء. ذكر دعاءهم أولا، ثم ذكر قولهم حينما يدخلون الجنة. فإذا كان المؤمن يوقن بهذا ويصدقه حقا، فينبغي عليه أن يعمل من أجل تحصيل هذا النعيم المقيم، من أجل أن يكون من هؤلاء القائلين: الحمد لله الذي صدقنا وعده. وإذا أردت أن تدرك معنى لربما يحمل على مجاهدة النفس والصبر على طاعة الله عز وجل، فانظر فيما مضى من الأيام وما حصلت فيها من الآلام أو اللذات، فكل ذلك قد مضى لا تشعر بشيء منه في ساعتك هذه، الطاعات والعبادات والقربات ونحو ذلك لا يوجد من هذا الشيء. فالذين جاهدوا أنفسهم وعبدوا الله كثيرا هم لا يجدون في هذه الساعة من تعب تلك الأيام الخالية شيئا، ومضت تلك السنون كأنها ليلة أو أقل من ذلك، وهكذا بقية العمر. هذه مختصرة تلخص لك حقيقة هذا الأمر، ويحتاج إلى شيء من الصبر والمجاهدة، ثم يمضي ذلك وينقشع دون أن يشعر به الإنسان، فتكون الحياة بكاملها كأنها ليلة بل كأنها ساعة. ولذلك فإن الناس حينما يقومون من قبورهم يقولون ما قد أخبر الله تبارك وتعالى عنه. بعضهم يقول: إن لبثتم إلا يوما، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهذه حقيقة في الدنيا، الإنسان يعتبر ما مضى من أيامه وإن طالت كأنها ساعة، كأنها أحلام. فما سيأتي حينما يطوى ويكون وراء ظهرك وسيكون بهذه المثابة. على كل حال، صلى الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الجنة والدين وأخواننا المسلمين. النفس تحتاج إلى مجاهدة. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وقوله: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وابن زيد: أي أرض الجنة. فهذه الآية كقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولهذا قال: نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي طيب. أين
هنا قوله تبارك وتعالى: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الأرض هنا هل هي أرض الدنيا أو أنها أرض الجنة؟ بعضهم قال هي أرض الدنيا، وقالوا بأن هذه عهدية، أورثنا الأرض المعهودة، وأنها إذا أطلقت الأرض فإن المقصود بها الأرض المعروفة. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، قالوا يعني أن الله تبارك وتعالى قد أوجدنا في الأرض ويسر لنا الأسباب للأعمال الصالحة التي أورثتنا هذا النعيم المقيم في الجنة. واضح؟ هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الآخر وهو قول الجماهير من السلف والخلف أن المقصود بالأرض هي أرض الجنة، أورثنا الأرض، يعني كأنهم قد أورثوها من قوم قبلهم. أورثنا الأرض يعني عبر بهذا، نعم، يعني أنهم ملكوها كأنها صارت إليهم من غيرهم فتصرفوا فيها. أورثنا الأرض كما يرث الإنسان المال، فصارت الجنة إليهم فملكوها تصرفوا فيها تنعموا ذاقوا اللذات وعافسوها. وبعض أهل العلم يقولون بأن ذلك باعتبار أن كل واحد من أهل الجنة له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فالتوارث حاصل فيها، فأهل الجنة يرثون مقاعد أهل النار في الجنة، كما أن أهل النار يرثون مقاعد أهل الجنة في النار. وهذا مضى الكلام عليه، وأنه من صور التغابن، ذلك يوم التغابن، فمن هذا التغابن هذا التوارث، هذا الذي في الجنة يرث مقعد هذا اللي في النار، وذاك الذي في النار يرث مقعد هذا الذي ذاك الذي في الجنة في النار، فيكون إضافة إلى مقاعدهم في الجنة ومنازلهم يرثون منازل شاغرة كانت لأهل النار. وهذا يدل على سعة الجنة جدا، أن في غاية السعة، بمعنى أن لكل واحد من الخلق له منزل في الجنة حتى أهل النار، فتبقى هذه فارغة فتصير إلى أهل الجنة. نعم، كما أن النار واسعة جدا فكل الخلق لهم منازل فيها، أعاذنا الله وإياكم منها، كل الخلق لهم منازل في النار، فيكون التوارث بعد ذلك، فأهل النار يتوارثون المنازل الشاغرة في النار التي كانت لأهل الجنة. فهذا قال به كثيرون، بل نسبه بعض أهل العلم للأكثر من العلماء، أن المقصود وأورثنا الأرض هذا المعنى، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. على كل حال، القول الذي عليه عامة أهل العلم أن المقصود بالأرض أرض الجنة، لكن اختلفوا في معنى هذا التوارث أو الإرث ما المراد به. فالأولون يقولون إن تمكينهم فيها وإفضاءهم إلى الجنة كأنها صارت إليهم من غيرهم، فحلوا بها ونزلوها، فقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض. والطائفة الأخرى كما سمعتم باعتبار التوارث في المنازل. نعم،
أحسن الله إليك. قال: ولهذا قالوا نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي أين شئنا حللنا، فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
جنابذ يعني تقال للقباب والأبنية المرتفعة.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه نزل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العادل في ذلك الذي لا يجور، أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور. وقد فصل القضية وقضي الأمر وحكم بالعدل، ولهذا قال عز وجل وقضي بينهم، أي بين الخلائق.
أي نعم. وبعضهم يقول يعني قضي بينهم يعني بين النبيين والشهداء وأممهم، فإنه يؤتى بالأنبياء والشهداء كما أخبر الله عز وجل، وقد مضى الكلام على هذا، وجيء بالنبيين والشهداء. نعم. فيقضي الله عز وجل بين هؤلاء وأممهم، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. وهو على كل حال أيضا لا ينافي ما ذكره ابن كثير، قضي بينهم أي بين الخلائق. نعم. وبعضهم يقول هنا قال الله وترى الملائكة حافين من حول العرش، الكلام في الملائكة، قال وقضي بينهم يعني قالوا بين الملائكة في أي شيء؟ قالوا بإنزالهم منازلهم. لكن هذا فيه بعد والله أعلم، وإنما هذه الآية يخبر الله عز وجل فيها ويصور ما يجري في ذلك المقام والموقف العظيم، فيكون هؤلاء يصيرون إلى الجنة بهذه الصفة، يدخلون مجموعات وزمر، وأهل النار يساقون سوقا إلى النار بجموع وزمر. ثم بعد ذلك ماذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها ويذكر الله عز وجل في ذلك اليوم عظمته وجلاله وتسبيح هؤلاء الملائكة العظام الذين يحتفون بالعرش، كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فهؤلاء كما قال بعض أهل العلم هم الكروبيون، قاله جماعة من السلف، يعني بمعنى الملائكة الذين يحملون العرش ومن حولهم أشراف الملائكة وسادة الملائكة على قول الكثيرين. فهؤلاء هم الذين يسبحون، كل الملائكة تسبح، لكن يقولون هؤلاء مهمتهم التسبيح حول العرش. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليك. قال بالحق، ثم قيل، ثم قال وقيل الحمد لله رب العالمين، أي نطق الكون أجمعه، نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله. ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. قال قتادة افتتح الخلق بالحمد في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، واختتم بالحمد في قوله تبارك وتعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
الحافظ ابن القيم له كلام، لو قرأناه 403، ابن القيم له كلام كثير، لكن أنتقي بعض العبارات له، من الجيد الاطلاع عليها. نعم.
يقول الإمام الحافظ ابن القيم في قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، قال فحذف فاعل القول لأنه غير معين، بل كل أحد يحمده على ذلك الحكم الذي حكم فيه، فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار والإنس والجن حتى أهل النار. قال الحسن أو غيره لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. وهذا والله أعلم هو السر الذي حذف لأجله الفاعل في قوله قيل أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وقوله وقيل ادخل النار مع وقوله وقيل ادخل النار مع الداخلين، كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهم، والله تعالى أعلم بالصواب.
واضح هذا الأخير؟ لماذا حذف الفاعل؟ قيل ادخلوا أبواب جهنم. من القائل؟ يعني على كلام ابن القيم يقول كأن الكون ينطق بذلك، الجميع ينطق بذلك لما كانوا في هذا المقام من العدل الكامل، حيث تشهد على الإنسان جوارحه وينطق لسانه ويقر بما كان ينكر ويجادل عن نفسه ويكون في ذلك تمام العدل، فعندها ينطق الجميع ادخلوا أبواب جهنم على كلام الحافظ ابن القيم. هنا فقط أردت أن أوضح مراده بهذه السر في حذف الفاعل في الأمر بدخول الجنة، يعني ما قال وقال الله وقالت الملائكة ادخلوا وقالت خزنة جهنم ادخلوا أبواب جهنم، لماذا حذف الفاعل؟ على كلام ابن القيم حينما تظهر هذه دلائل العدل وبراهين العدل وأجلى صور العدل يكون على الإنسان شاهد من نفسه نحو ذلك، عندها الكل يقول ادخلوا أبواب جهنم، لم يبق لكم عذر تعتذرون به. وهنا الحمد لله رب العالمين، الكل يحمد الله تبارك وتعالى على ذلك حتى أهل النار. نعم طيب.